بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 14 من اول الايه الاولى: فجاء الي رجال من شيوخ اسرائيل وجلسوا امامي، فصارت الي كلمه الرب قائله: يا ابن ادم، هؤلاء الرجال الذين أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوجههم، فهل أسأل منهم سؤالا؟ لأجل ذلك كلمهم وقل لهم: هكذا قال سيد الرب، كل إنسان من بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معثرة إثمه تلقاء وجهه، ثم يأتي إلى النبي فإني أنا الرب أجيبه حسب كثرة أصنامه، لكي آخذ بيت إسرائيل بقلوبهم، لأنهم كلهم قد ارتدوا عني بأصنامهم. لذلك كل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: توبوا وارجعوا عن أصنامكم وعن كل رجساتكم، اصرفوا وجوهكم، لأن كل إنسان من بيت إسرائيل أو من الغرباء المتغربين في إسرائيل إذا ارتد عني وأصعد أصنامه إلى قلبه ووضع معثرة إثمه تلقاء وجهه، ثم جاء إلى النبي ليسأله عني فإني أنا الرب أجيبه بنفسي وأجعل وجهي ضد ذلك الإنسان وأجعله آية ومثلا وأستأصله من وسط شعبي فتعلمون أني أنا الرب. فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي، وسأمد يدي عليه وأبيده من وسط شعب إسرائيل، ويحملون إثمهم كإثم السائل يكون إثم النبي، لكي لا يعود يضل عني بيت إسرائيل، ولكي لا يعود يتنجسون بكل معاصيهم، بل يكون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، يقول السيد الرب. وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة، فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان، وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة: نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم، يقول السيد الرب. إن عبرت في الأرض وحوشا رديئة فأثكلوها وصارت خرابا بلا عابر بسبب الوحوش، وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا، يقول السيد الرب، إنهم لا يخلصون بنينا ولا بنات، هم وحدهم يخلصون والأرض تصير خربة. أو إن جلبت سيفا على تلك الأرض وقلت يا سيف أعبر في الأرض، وقطعت منها الإنسان والحيوان، وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنينا ولا بنات، بل هم وحدهم يخلصون. أو إن أرسلت وباء على تلك الأرض وسكبت غضبي عليها بالدم، لأقطع منها الإنسان والحيوان، وفي وسطها نوح ودانيال وأيوب، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا في القسم الثالث اللي هو واخد من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 17، وكنا قلنا ان القسم ده كله عبارة عن مجموعة رسائل كلها تخص خراب أورشليم. شفنا اول رسالة فيهم الإصحاح 13، رسالة تخص الأنبياء الكذبة. النهاردة بنعمة ربنا الإصحاح اللي بعديه 14، رسالة تخص شيوخ إسرائيل، والربط ما بين الاثنين، الاثنين لهم علاقة بالخراب. صح 13 كان وجود الأنبياء الكذبة، الإصحاح 14 إن مش كانت المشكلة بس إن في أنبياء كذبة، لكن كان في شعب ماشي ورا الأنبياء الكذبة ديت، وشعب غير تائب، بل شعب مع عبادة الأصنام بيعبد يهوه، فهو شعب مرائي. ده محور الإصحاح 14. يقول في الآية الأولى: فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي. مبدئيا المشهد مفرح، إنه حزقيال قاعد في البيت والناس ديت جاية، فمعترفة إن ده رجل الله وجاية تسمع كلمة ربنا، شيء طيب، لأنه سمع كلمة الله يعمل أمرين. الأمر الأولاني الإنسان يراجع سلوكه، فبالتالي يبتدي يقدم توبة، فكلمة ربنا بتكشف للإنسان الخطية، العوار، المشكلة اللي في حياته، وفي الوقت نفسه نمرة اتنين بتبتدي تقومه للاتجاه الصحيح. فشيء طيب إنه شيوخ إسرائيل جايين لحزقيال عشان يسمعوا كلمة الله. فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي. عندنا سؤالين: الشيوخ دول جايين منين؟ هل شيوخ من بابل ولا جايين من أورشليم؟ السؤال الثاني: طب جايين ليه؟ طبعا هو الإصحاح ما أفصحش هم جايين منين، لكن بنميل أكتر إن هم من بابل. طبعا في احتمال ان يكونوا جايين من اورشليم، يعني سمعوا كلام ارميا وجايين يعني بيشوفوا راي حزقيال، جايز، لكن الاحتمال الاكثر ان هم شيوخ من بابل. طب السؤال جايين ليه؟ اولا الناس دي صدقت الانبياء الكذبه، الانبياء الكذبه قالوا لهم سلام سلام، وكان ارميا قاعد يحذر وما سمعوش كلام ارميا. طب اللي حصل انه لقوا كلام الانبياء الكذبة ما حصلش، جه السبي الاول وجه السبي التاني، رجعوا الانبياء الكذبة قالوا لهم لا لا ما يهمكمش، دي كلها يومين وراجعين، والبرهان انه لازالت اورشليم موجودة ولازال الهيكل موجود ولازال لينا ملك اسمه صدقية جالس على الكرسي، فالامور هتتحسن. وفضلوا منتظرين صدق إيه ده حكم 11 سنة. فضلوا منتظرين إن الحال يتحسن، ما بيتحسنش. كلام الأنبياء الكذبة ما حصلش. فراحوا رايحين لحزقيال. عندنا ثلاث احتمالات. ممكن يكونوا رايحين يقولوا له طب هو ربنا هيتدخل، هما مصدقين كلام الأنبياء الكذب وإنه في خير جاي بس ما فيش حاجة بتحصل. فراحين لحزقيال قول لنا هو ربنا ناوي يتدخل ولا لا. احتمال. الاحتمال التاني، طيب الحال ما تصلحش زي ما الأنبياء هما بيدعوا إن دول أنبياء حقيقيين والناس مصدقاهم. طب الأنبياء بيقولوا إنه في الأمور هتتحسن وما تحسنتش، طب ما تقول لنا أنت حسكيال نعمل إيه؟ جايز؟ جايز نمرة ثلاثة، إن إحنا بيننا وبين نفسينا عارفين إن إحنا مخالفين كلام ربنا، وعارفين إن الأنبياء دول يعني بيقولوا الكلام اللي يريحنا، بس عايزين نظهر قدام ربنا وقدام نبي ربنا ان احنا ناس اتقية، فاحنا جايين نسأل نبي ربنا الحقيقي حزقيال. يبقى احنا مصدقين كلام الانبياء الكذبة وجايين يشوفوا ربنا هيتدخل امتى ويحقق الكلام، يا اما جايين مصدقين كلام الانبياء الكذبة بس لسه ربنا ما تدخلش فقول لنا حزقيال نعمل ايه، يا إما هم عارفين إن دول أنبياء كذبة بس يعني عايزين نبين قدام ربنا، عايزين نخدع ربنا، عايزين نخدع نبي ربنا ونبين إن إحنا ناس بتوع ربنا وجايين نسأل. دي بالظبط تفكرنا بموقف حصل في سفر ملوك الأول إصحاح 22 لما حصل تحالف ما بين يهوشافاط ملك يهوذا وما بين أخاب ملك الشمال عشان يروحوا يحاربوا ملك أرام سوريا. فربعمية نبي كذاب قالوا لهم هتكسبوا في الحرب. فيهوشافاط بيسأل طب ما فيش حد تاني نسأله؟ ربعمية دول أنبياء كذب بس الناس مصدقه. فيهوشافاط بيقول طب ما فيش حد تاني؟ قالوا له قال في ميخا ابن يمن. زي الوضع هنا، في أنبياء كذب بيقولوا خير 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 وما فيش خير بيحصل، طب ما فيش نبي تاني نسأله؟ أو في مين؟ في حزقيال، نروح نسأله. ويا السلام بقى لو احنا رايحين نسأل حزقيال ونلاقي حزقيال بيقول لنا نفس الايه، نفس الكلام اللي على مزاجنا، انه خير وانه الدنيا هتتحسن. احنا مرات بنعمل كده. طبعا مش بفكر الأنبياء الكذبة لكن بفكر خداع الإنسان لنفسه. ممكن الإنسان ياخد قرار في حاجة بس هو برضو يعني ضميره إيه مش مرتاح قوي للحاجة، عايز توثيق من ربنا، عايز يعني أهو برضو يحط الختم بتاع ربنا، عايز يعني ربنا يأكد له الحكاية يرشده طب يعمل إيه عشان الحكاية تتحقق. هو أوريدي واخد القرار بس أنا رايح أسأل ياريت الرد يكون على حسب إيه؟ حسب مزاجي. بالضبط دول كده هم سمعين الأنبياء الكذبة وفرحانين بكلامهم ومصدقينهم. يا السلام بقى لو حزقيال يقول لنا نفس اللي إيه؟ نفس اللي إحنا عايزينه. يبقى إحنا مش رايحين نسأل ربنا مشيئتك إيه؟ إحنا رايحين عايزين ربنا يوثق يأكد يختم على اللي احنا محبينه واللي احنا مختارينه عشان يعني يبقى ضميرنا مرتاح. نفس المشهد اللي حصل هنا. فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي. المنظر يبان ان احنا ما رحناش نسأل الأصنام، احنا بنسأل الإله الحقيقي. المنظر احنا ما رحناش نسأل أنبياء كذبة، لا ده احنا رحين نسأل أنبياء النبي بتاع ربنا. جميل. بس الناس دول زي ما كشفهم بقى ربنا بيعبدوا أصنام. أو ده اللي أنا بقصده، إن أنا أوريدي واخد قرار، إن أنا أوريدي ماشي في سكة ويبان إن أنا بسأل ربنا. قل يا ربي مشيتك، قل يا ربي أنت عايز إيه، ما أنت أوريدي خدت القرار، أنت أوريدي ماشي في سكة. أنا بقى بتمنى إنه المشورة اللي أسمعها تتفق مع اللي أنا إيه اللي أنا مختاره واللي أنا أحبه بالضبط ده الحال. طب لما بنروح نسأل ربنا في المنظر دوت بص رد ربنا بقى يا ابن آدم هما دول جيهم وقاعدين قدامه لسه ما قالوش هم عايزين ايه. فربنا راح مفهم حسقيال الناس اللي جاية دي حالها ايه. فبيكلم حسقيال الاول قال له يا ابن آدم هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معثرة اسمهم تلقاء أوجههم. حسقيال مش شافهم فرح كويس الناس جاية وعايزة تسمع كلمة ربنا. ربنا قال له ما تنخدعش منظرهم اللي جايين يسألوك دول الناس بتعبدوا أصنام. نفس الموقف بتاع حنانية وسفيرة المنظر قدام بطرس ايه قدام الرسل ناس معوا الحق ناس حلوين يمكن يعني بالرؤية بتاعت الرسل البشرية الناس الحلوة ديت باعوا الحق لجين يحطوا تمنه تحت رجلين الرسل. ربنا كشف للقديس بطرس ما بلكم اتفقتم على تجربة روح إلا. فيبان المنظر أنه منظر حلو ممكن الناس تنخدع فيه لكن ربنا بيكشف للنبي قال له اللي عادين قدامك دول يا ابن آدم هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم يعني القلب متعلق بالأصنام القلب بيحب الأصنام القلب ماشي ورا الأصنام. أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم القلب الإرادة والمشاعر والمحبة مرتبطين بالأصنام ووضعوا معثرة اسمهم تلقاء أوجههم اللي بيعملوه دوت صار سبب عثرة للآخرين أدي اللي جايين قاعدين قدامك دول. ربنا إيه مميز أفكار القلب ونياته بقولك يمكن حسقيال لما شافهم منبسط ربنا قال له لا أنا عارف اللي جوه. فلذلك بيتعجب ربنا بيقول لحسقيال فهل أسأل منهم سؤالا دول جايين يسألوني بيعبدوا الأصنام وماشيين ورا الأصنام ومتعلقين بالأصنام وعبادتهم للأصنام دول شيوخ الشعب صارت عفرة للشعب وجايين يسألوني طب ما تروح تشغلوا الأصنام بتاعتكم. يبقى إذن يا أحبة طول ما مفيش توبة حقيقية في القلب لا نتوقع إجابة من ربنا على تساؤلاتنا وعلى طلبنا مشيئة ربنا لأن ربنا يسوع قال بصراحة من يشاء أن يعمل يعرف التعليم هل هو من الله من يشاء أن يعمل ينفس أعرفه. لذلك على مستوانا الشخصي أنا طول حياتي ماشي بفكري وبختار بمرأة عيني أجي عندي موضوع معين بص ربنا عايز مشيئتك صدقني يا ربي أنا إن لي أنت هتقوله أنا هنفذه ويبقى للإنسان في الموضوع ده يصارع مع ربنا يا رب قول لي مشيئتك ووصل لي ومط ربنا بيقول فهل أسأل منهم سؤالا ما انت طول حياتك ماشي بفكرك وفكرك ده رسم طريق معين رسم سكة معينة رسم أهداف معينة رسم توجهات معينة في الحياة خلاص هي دي اللي حكم اختياراتك جاي لانت دلوقتي في موضوع قطعه من اللي قبليه ومن اللي بعديه وتقول يا ابني أنا فعلا عايز أعرف مشيئة ربنا لما بيردش ليه ما بيردش ما هنا في صنم جوه ما هنا في صوت جوه أقوى من صوت ربنا فأنا عايز أعرف مشيئة ربنا يبقى ده توجه طول الحياة يبقى في كل خطوة مشيئتك يا ربي وأرادتك فبدت حياتي تترسم بالخط بتاع ربنا. العماجي عند مفترقات طرق، يبقى صوت ربنا واضح. أو ده بالظبط اللي بيحصل هنا. أنتوا طول حياتكم بتعبدوا الأصنام، يعني طول حياتي ماشي بفكري ومشيئتي وباختياراتي، جاي دلوقتي تسأل ربنا فهل أسأل منهم سؤال؟ جاي يسأل على إيه؟ مش إن ربنا مش عايز يقول، مش هيتسمع صوت ربنا. ما أنا يا إما متدرب إن أنا أسمع صوته طول المشوار، يا إما لا. يبقى الناس دي جاية تسأل، نتمنى إن ربنا يوافق على القرار اللي إحنا واخدينه، يا إما الناس دي جاية بتتظاهر في رياء، في مظهرية كذبة إن إحنا رب عايزين مشيئتك وإحنا طول حياتنا ماشيين بفكرنا، يا إما النمرة ثلاثة ناس يعني جاية أنا عايز أعرف ربنا عايز إيه، يعني أنا واخد القرار، يعني أول حالة أنا واخد قرار وعايز ربنا يصدق على القرار. لا، في حالة تانية بقى إن أنا واخد قرار ومقتنع بيه وحكمل فيه، بس يعني من باب المعرفة. ودي بنشوفها بقى كتير دلوقتي، أسئلة للمعرفة مش أسئلة للحياة. الحياة ماشية في سكة وفي طريق بس يعني طب عايزين نعرف إيه اللي هيحصل، ربنا هيعمل إيه، إيه اللي مش عارف في المجيء التاني، إيه اللي مش عارف في حربها، إيه المعرفة الحكاية، يعني إحنا عايزين معلومات. دي حالة غير الحالة الأولانية. الحالة الأولانية أنا واخد قرار وعايز ربنا يصدق على القرار. الحالة التانية مرائي كاذب مخادع طول حياتي ماشي في فكر وجاي عند حتة عايز ربنا، ما تسمع ربنا فين، ما تسأل السكة اللي انت طول عمرك ماشي فيها. الحالة التالتة بقى يعني انا عايز اعرف فكر ربنا، معرفة للمعرفة. كل دول ربنا ما بيجاوبش عليهم. دي كترت قوي بقى الايام ديت، اسئلة كتير ومجالات كثيرة وحوارات أكتر، مش للطاعة، مش لمعرفة مشيئة ربنا للسلوك، للمعرفة. كما قال دانيال في آخر الأيام تزداد المعرفة. المعرفة لما بنروح نسأل ربنا معرفة للمعرفة، ربنا يروح كاشف للإنسان نفسه. هو ما بيردش، هو ربنا مش معلومات. اديكوا مثالين. المثل الاول بيلاطس، بيلاطس واقف قدام المسيح فبيقول له ما هو الحق، طلع يسمع اليهود قالوا له ده ابن الله، فدخل بيلاطس يقول له ما تتكلم انا عايز اعرفك، مش هعرفك للتبعية، مش هعرفك للطاعة، مش هعرفك انا عايز اعرف. فعشان يعني فاكر انه هيحفز المسيح انه يتكلم، قال له ألست تعلم ان لي سلطان ان اصلبك ولي سلطان ان اطلقك؟ عارفين بعديها على طول لما طلع لليهود وقالوا له بيقول انا ابن الله، فخاف، فبيقول لليهود ايه اللي بيقول انا لي سلطان ان اطلقك؟ المسيح قال له كشفوا قدام نفسه، قال لهم أنا لست أجد علة في هذا الإنسان، خذوه أنتم وأصلبوه. منين أنت كنت رايح تقول إن لي سلطان أن أطلقك؟ طب ما تطلقه، أنا شفت لك سلطان. اللي بيقول لي سلطان ده هو طلع يقول لليهود لست أجد فيه علة، خذوه أنتم وأصلبوه. يبقى هو لما بيسأل المسيح ما هو الحق، السؤال كمان يريد أن يتبع الحق أو يطاوع الحق، إنما سؤال المعرفة الجدلية. وقال لكم اللي زي ده بقى المسيح يكشفه لنفسه، يكشفه قدام ذاته. وده اللي مرات كتير يعني بنشوف خدام روحيين يعملوه لما ناس تقعد تسأل أسئلة كتير، أسئلة للمعرفة، فيرد السؤال بأنه يحط الإنسان في مواجهة ذاته. أنا عايز أسأل، قول لي على بيت المجيد تاني والأزمنة والحروب والدنيا واللي هيحصل في الآخر. مش مهم اللي هيحصل، لكن المهم أنا تايب. يبقى أنا كده حطيت الإنسان في مواجهة سلوكه، مواجهة حياته. فبقى القضية مش قضية معرفة حبايبي، دي مشكلة الأيام اللي احنا فيها. معلومات كتيرة ومعرفة روحية كتيرة وما في سلوك، وعايزين نعرف هم دول الشيوخ بتوع إسرائيل. رايحين نسأل لمجرد ان احنا عايزين نعرف فكر ربنا، فربنا راح كشفه. انتوا كان عايزين تعرفوا افكار، انتوا بتعبدوا اصنام. نفس بالضبط اللي حصل مع الشاب الغني، ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ كلام حلو. تقول لي نظر إليه يسوع حب. أما يسوع ما بيتعاملش بناء على علمه السابق. ماشي، انت حفظت الوصايا ده شيء كويس، طب انا هكشفك لذاتك بقى. روح بيع كل مالك. فمضى حزين لانه كان ذا اموال كثيرة. كشف له نفسه. يا ابن آدم هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصناما إلى قلوبهم ووضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوجههم، فهل أسأل منهم سؤالا؟ يبقى خلاصة الكلام ده بقى كله، كل ده بقول لكم ربنا بس بيكشف لحزقيال الناس دي جاية ليه، هما لسه ما فيش حوار ما بين حزقيال وما بينهم، ده كلام ربنا للنبي. فكل ده بقى نطلع منه بالنتيجة الإيجابية. أنا عايز أفهم فكر الله، سواء كان عشان أخد قرار أو سواء كان عشان أسلك، ده مرتبط بحالة القلب. رايح تسأل ربنا، يبقى القلب في توبة. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يبقى معرفة فكر الله ومعرفة مشيئة ربنا مش زكاوة، مش معلومات، مش دراسة. أما الدراسة هي معلومات. طب هو ده الهدف؟ لا، مش ده الهدف. الهدف السلوك. يبقى عايز أعرف مشيئة الله دي تتوقف على نقاوة القلب، مش على المعرفة والذهن والمعلومات والدراسة. فربنا فاهم النبي الناس دي جاية ليه، هيديله بقى الكلام اللي يرد على تساؤلاته في الآية 4. لأجل ذلك كلمهم وقل لهم، أديني فهمتك حزقيال، ما أنت لما شفتهم فرحت، أديني عرفتك حقيقتهم، قل لهم بقى هكذا قال السيد الرب: كل إنسان في بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معثرة اسمه تلقاء وجهه، الكشف زي ما قلنا ربنا طبيعة الناس ديت وكشف اللي في قلبهم، وكأن ربنا بيقول لحزقيال اللي أنا فهمته لك روح وجههم بي. أنا في الأول فهمتك يا حزقيال قبل ما يسأله إن الناس دي بتعبد أصنام وجاية تقف قدامي، اللي أنا قلته لك في المخادع نادوا بيها على السطح، روح بقى إيه، روح وجههم بي. هكذا قال السيد رب، روح قل له كل إنسان، الكلام اللي سبق ربنا قاله في قلب حزقيال النهاردة بيقول حزقيال بقى روح قوله للناس. هكذا قال السيد رب: كل إنسان في بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه، هي الآية بتتكرر بس أنا عايز أفهمكم الفرق. المرة الأولية ربنا كشفها للنبي، المرة الثانية قال له لنا كشفته لك ده روح قوله له، فبيقول له بقى لأجل ذلك كلمهم وقل لهم. هكذا قال السيد الرب: كل إنسان في بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم يأتي إلى النبي، جاي بالأصنام بتاعته، جاي وهو بيعرك بين الفرقتين على رأي إليه، طب هتعمل له إيه ده يا ربي؟ فإني أنا الرب أجيبه حسب كثرة أصنامه. أنا ما بجاوبش على حسب كلام الشفاه أنا بجاوب على حسب اللي في القلب. عشان كده بقول لكم كلام الشفاه باجي عند مفترق طرق، قول لي يا رب مشيتك. أنا أبونا أنا عايز أعرف، صدقني يا أبونا اللي حيقوله ربنا، أسافر ولا ما سافرش، أتجوز ولا ما أتجوز، أختار فلان ولا علان، صدقني يا أبونا اللي حيقوله ربنا أنا هعمله. لا، ربنا ما بيجاوبش على كلام الشفاه، وما بيجاوب على اللي إيه؟ اللي في القلب. توجه القلب يا حبيبي، توجه القلب في مشوار الحياة رايح فين؟ هو ده الكلام. ولكم مش عشان ربنا مش عايز يجاوب، أنا مش هعرف أسمع، وإن سمعت مش هطاوع، وإن عرفت وما طوعتش، اللي يعرف كثير ويغلط يتدرب أكتر. فربنا مش بيجاوب على كلام الشفاء يا حبيبي، بيجاوب على الراسخ في قلب الإنسان. فإني أنا الرب أجيبه، بتجيبه بحسب إيه يا ربي؟ حسب أصنام. قلنا الأصنام دي إيه؟ دي متعلقة بقلبه. طب ليه يا ربي بتقول كده؟ ما تجاوبنا، ما تعرفنا. قال بقى هو الكلام اللي أنا قلته ده في الآية 5، لكي آخذ بيت إسرائيل بقلوبهم لأنهم كلهم قد ارتدوا عني بأصنامهم. هم مرائين، فاكرين بيخدعوا ربنا، فاكرين نحن قدام ربنا نقول له كلمتين ربنا هيصدق الكلام. يبقى عقاب ربنا دوت ان دول جايين يسألوا ربنا وربنا ما ردش عليهم، ده عقاب ربنا بسبب رياءهم لعلهم يتوبوا. بص بقى فكر ربنا، ما انا لو ماشي في سكتي ورحت اسأل ربنا وربنا قال لي انا هتمسك بسكتي اكتر، لكن لما ماشي في سكة غلط بفكري ورحت اسأل ربنا وربنا ما جاوبش، وبالتالي انا خدت قرار باللي يتفق مع رغبتي وفكري ومشيئتي وحطت خط كده، ابونا ما انا سألت ربنا مش انا قلت له لتكن مشيئتك. حبيبي بيأدبك على اختياراتك لعلك تتوب. يبقى هنا ربنا لما بيجاوب على حسب الأصنام اللي في القلب عشان يفوق الإنسان من الرياء اللي هو ماشي فيه، من الإزدواجية اللي هو ماشي فيه. ربنا لو جاوب الإنسان حبيبي حيتمسك الإنسان أكتر بسكته. فربنا يعمل إيه؟ يجاوب على حسب أصنام قلبه. يعني إيه على حسب أصنام قلبه؟ أنا بحب كده. هو مش ربنا بيقول لي روح أعمل كده، هو أنا ما بسمعش غير إني أنا عشان بحب كده فأنا بختار كده. يبقى بقى صوت ربنا على حسب الأصنام اللي في قلبي، الحاجة اللي أنا بحبها. فأجي أتوجع ليه يا ربي ما نسألتك؟ ويا ما تيجي ناس تقول يا ابونا ما احنا صلينا واحنا قلنا لتكن مشيئة ربنا. حبيبي بيفوقك من الأصنام اللي انت ماشي ايه؟ ماشي وراه. طب ايه الحل؟ الحل توب. الحل انزع الأصنام ديت من قلبك وانا جاوبك، وده اللي قاله في الآية 6، لذلك كل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب توبوا. كي تسأل ربنا وعايز تعرف مشيئته توب. ايه اتوب يا جماعه؟ اعمل ايه يعني؟ ارجعوا عن اصنامكم وعن كل رجساتكم. التوبه ارجع من السكه اللي انت ايه اللي انت ماشي فيها ديت. اصرفوا وجوهكم، حول. التوبه تغيير اتجاه، غير السكه، حول البصرة. يبقى فعلا غاية عمل ربنا لا يشاء موت الخاطئ، لا يصر بموت الخاطئ. حتى لما ما جاوبش على سؤاله وخلاه يحصد زرعته عشان يفوقه عشان يتوب. فعايز تسأل ربنا نشيل الأصنام. نفس الكلام اللي قاله لهم صاموئيل، سفر صاموئيل الأول صح السابع الآية 3، وكلم صاموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، هذه التوبة أن نرجع لربنا، فانزعوا الآلهة الغريبة والعشروت من وسطكم. شيل الأصنام دي، شيل الحاجة اللي أنا متعلق بيها، شيل الحاجة اللي هي على أساسها أنا باخد قراراتي أفكاري وتربيتي وتوجهاتي ورؤيتي للأمور والناس بتعمل إيه، كل أنا باخد قرارات بناء على ديت. أو دي أصنام، شيل 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 الحاجات ديت. وأعدوا قلوبكم للرب، أبتدي بقى إيه، أبني على أساس كلام الله، اعبدوه وحده، تبقى السلوك بحسب كلامه. واحد بيبني على الصخر، فينقذكم من يد الفلسطينيين. طب في المقابل لو ما عملناش كده، احنا رايحين نسأل ربنا ومتعلقين بالأصنام، فربنا كشفهم، ربنا قال لحسكي هجاوبهم على حسب الأصنام اللي في قلبهم. طب ايه العلاج؟ العلاج تتوب. طب ما توبتش، السكة الثانية: لأن كل إنسان في بيت إسرائيل أو من الغرباء المتغربين في إسرائيل إذا ارتد عني. خدوا بالكم، يعني الغرباء دول في يوم من الأيام ما كانوش من شعب إسرائيل، وحبوا إله إسرائيل وتبعوه، دي كانت البداية، لكن النهاردة ارتدوا عني، رجعوا للأصنام تاني. وأصعد أصنامه إلى قلبه، إلى قلب متعلق بيه، ووضع معثرة اسمه تلقاء وجهه في إصرار على الخطيئة. ثم جاء إلى النبي ليسأله عني، وفي مراءة جاي يسأل النبي: فإني أنا الرب أجيبه بنفسي. هتجاوبه بإيه يا رب بقى؟ اللي جاي بقى مش عايز يتوب، اللي متمسك بالأصنام بس راح يسأل ربنا، هيشرح الكلام اللي أنا قلته قبل كده، إنه يعني إيه بيجاوبه بحسب أصنام قلبه. هيقولها هنا: أجعل وجهي ضد ذلك الإنسان. لا يتمني إيه هيعمل له إيه، أجعله آية ومثلا. المرائي دوت اللي متمسك بالأصنام وفي تقوى كاذبة، رايح بيبدو كمن يسأل الله، ربنا بيقول أنا هجاوب. هتجاوبه بإيه يا ربي؟ هبقى ضد الإنسان دوت. إيه ضد؟ تعمله إيه؟ أجعله آية ومثلا، هخليه عبرة للآخرين. إيه العبرة؟ هتعمل في إيه؟ أستأصله من وسط شعبي، أقطع. وديكم مثل في القديم ومثل في الجديد. مثل في القديم أيام إرميا، إرميا 28، لما إرميا شال النير وقال لهم تخضعوا النير بابل، فجينا بيكاذب اسمه حنانية، يبان أنه يعني إيه رجل بتاع ربنا، إزاي تقول نير؟ ده احنا شعب الله، ده مش عارف إيه بتاع. فراح مسك النير بتاع إرميا وكسر، فجي العقاب من ربنا على لسان إرميا: ها أنا ذا طاردك عن وجه الأرض، هذه السنة تموت. فمات حنانية في تلك السنة، إرميا 28. أستأصله المرائي دوت، اللي بيعبد أصنام بس بحسب الظاهر بيبين أنه غير على ربنا وبيت ربنا، وإزاي يا إرميا تقول نير بابل؟ نحن شعب الله. قال له طب هستأصلك عشان تكون آية ومثالا. طبعا في الجديد، والعجيب ان الاثنين اسمهم حنانية، وكأن حنان الله، وحنانية يعني حنان الله، ان يعاقب مثل هذا. عشان يبقى عبرة للآخرين. برضو حنانية وسفيرة نفس صورة الرياء ديت. فعمل ايه ربنا في الحال؟ وقع ومات. جت مراته سفيرة وقعت الشبان راحوا شايلين هما الاثنين. استأصله من وسط شعبي. لما استأصله من وسط شعبي فتعلمون اني انا الرب. موضوع بقى مش بنمثل على ربنا، مش بنخدع ربنا، لا، اكاشف الاعماق. فتعلمون اني انا الرب. عشان كده في موت حنانية وسفيرة اعمال 5 لما الاثنين دول ماتوا يقول لك فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك فتعلمون اني انا الرب. أجعل وجهي ضد ذلك الإنسان وأجعله آية ومثلا وأستأصله من وسط شعبي فتعلمون أني أنا الرب. تملي كلمة فتعلمون أني أنا الرب مرتبطة بالدينونة. يعني تملي لما يقول الكلمة ديت يبقى بيعلق على موقف دينونة. ليه؟ لسببين. السبب الأولاني أنه تملي دينونة ربنا بتبقى حسب كلامه. فلما بيقضي قضاء زي كده لأن بتكون الحاجة دي هو سبق وحذر منها. فقضاء ربنا دينونة ربنا بحسب أنا لست دين أحد، لكن الكلام اللي اتكلمت بيه هو اللي حدينه. طب فين ربنا قال إنه الأصنام مرتبطة بالاستئصال دوت؟ سفر اللوين الإصحاح 20 الآية 1 و3 بيقول إسرائيل لو أديت زرعك لمولك اللي هو أولاده يعني كانوا يقدموهم ذبائح، أجعل أنا وجهي ضد ذلك الإنسان وأقطعه من شعبه. فهي فتعلمون أني أنا الرب مرتبطة بالدينونة لأن تملي الدينونة بحسب الكلام اللي خرج من فم الله. دي نمرة 1. نمرة 2 فتعلمون أني أنا الرب تملي مرتبطة بالدينونة لأنه هتعرف ربنا في الدينونة. بمعنى إيه؟ نعم الناس الملحدة بتقولك فين ربنا؟ هو لو في ربنا يبقى في شر في الأرض، لو في ربنا يبقى في أبرار بيتظلموا، لو في ربنا يبقى يسكت على الناس اللي بتجدف عليه. فين ربنا؟ ما فيش ربنا. لا، فتعلمون أني أنا رب. إمتى؟ في الدينونة. ما الصورة ما خلصتش. انت مالك يعني بتسن لسانك ليه قوي كده؟ ما هو رأسها ما يهم للمجازات. سوي كل واحد يفعل بمرء عينه، يعمل التعايز. بس اعلم ان في كل هذا يأتي بك الرب إلهك إلى الدينونة. فإن انت بتقول فين ربنا، اصبر يوم الدينونة وانت تعرف مين ربنا وفين ربنا وايه هو ربنا. اصبر. رسم يوما للمجازات. في يوم المجازات بقى فتعلمون أني أنا الرب. طب وأني أنا الرب حدين إيه؟ حدين على أساس المكتوب، الكلام اللي أنا قلته. أنا ما قلتش أنه بأصر بالظلم، لكن قلت الظلم ده نتيجة عملكم، الظلم ده نتيجة أن أنتوا سلمتوا ذاتكم للشيطان، الظلم دوت لأنه بقت الأرض مسلمة ليد الشرير. هذا كلام ربنا. فما تقولش فين ربنا وأدم فيه ظلم وأدم ما فيش إنصاف وأدم وأدم يبقى ما فيش إله. لم ينال كده، بدي أعمالك أنت. وأنا فهمتك في كلمتي إيه اللي وراء الحاجات ديت وإيه نهايت. فلما يجي يوم الدينونة فتعلمون أني أنا الرب. يبقى ده الجزء الأولاني من الآية 1 لغاية 8 العقاب من جهة الشعب اللي في مراءة متعلق بالأصنام وبيبدو أن رايح يسأل ربنا وأنه بيحب ربنا. طيب ماذا عن النبي الكاذب؟ ليه؟ لأن النبي الكذاب ده كان له دور في قصة المراءة ديت. يقول في الآية 9 فإذا ضل النبي وتكلم كلاما. تقول لكم النبي الكذاب ده له دور في قضية الرياء بتاعة الشعب ديت. ايه الدور بتاعه؟ نبي ربنا قال في خراب، جه النبي الكذاب قال لا في خير. فالناس بقى يعني ايه؟ طب نمسك العصا من النص. النبي الكذاب بيقول لنا خير، خير وبركة. طب النبي بتاع ربنا بيقول لا في دينونة. طب احنا ايه؟ نتظاهر امام ربنا بالعبادة وبالهيكل، ويبقى احنا كده ايه؟ بس كده عظامنا النص. بصوا الانسان وخداعه النفس، ادي اساس الرياء يا حبايب. النبي الكذاب بيقول لنا خير، خلاص ما محبب الله على ربنا خير. طب ما تمشي ورا النبي الكذاب. قال لك لا، بس النبي بتاع ربنا دوت بيقول لك ايه؟ لا ده في تأديب وفي. طب ما احنا ايه؟ نتظاهر امام الله، يعني عشان بقى ايه؟ يعني حتى لو هو كلامه صح ربنا ما عملناش حاجه، لينا بنصلي وبنعبد. يبقى ايه اساس الرياء يا حبايبي؟ اساس الرياء هي قناعه الانسان ان ربنا مش كفايه. النبي الحقيقي بيقول في تاديب، خلاص لا ما انا مش ده المركز الثقل. ما هو في واحد تاني بيقول لي لا احنا في كويسين وحلوين، الكذاب دوت. فانا مش مكتفي بربنا، لذلك بقيت مرائي. بمعنى اوضح، انا برائي دي عشان انا مدح الناس. طب دي معناها ايه؟ ان انا مش مكتفي بربنا. انا لو بعبد ربنا بالروح وبالحق ولي علاقة حقيقية مع ربنا، انا مالي بالناس يقولوا لي يقولوا، يقولوا حلو يقولوا وحش. ده لو انا مكتفي بالله. لكن لان انا مش مكتفي بربنا، لان انا مش شايف ان ربنا فيه الكفاية، فانا مع ربنا في شكلية عباد، عشان في المقابل انال مدح. منين؟ مدح من الناس. يبقى ده واحد مش مكتفي بالله، ادي اساس الرياء. لو اي عمل روحي بعمله وانا مكتفي بالله، خلاص انا هاخد اجري من ربنا، انا مش منتظر حاجة من الناس. لكن انا بقى اتظاهر بخلاف الحقيقة قدام الناس ليه؟ عشان اخد اجري منه. يبقى انا مش مكتفي باجر ربنا. يبقى الرياء اساسه عدم ايمان الانسان بكفاية الله، عايز مع ربنا حاجة، هذا الرياء. فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي. النبي الكذاب اللي بيقولكوا كلام كذب دوت، أنا ضللته. يعني أنا اللي ضللته؟ أنت يا ربي قلت له يقول الكلام الكذب ده؟ لا، هو قال الكلام الكذب ده بإرادته هو ومزاجه هو وفكره هو ومشيئته هو. أمال يعني إيه أنا اللي ضللته؟ أنا تركته يخدعكم. طب ليه تركته يخدعنا؟ لأن أنا قلت لكم كلام الحق وأنتم ما إيه؟ ما رضيتوش تسمعوه. خدوا بالكوا يا حبايبي، هقف عند الحته دي بايه وبمثل. ربنا بيقول ايه؟ فاذا ضل النبي وتكلم كلاما، كلام كذب، فانا الرب قد اضللت ذلك النبي. انت اللي ضللته. بس نمره واحد، مش انا اللي ضللته، يعني انا اللي حطيت الكلام ده على لسانه. لا، الكلام ده هو جابه من عنده، بس انا سبته يضحك عليكم. ليه؟ لان انا في الاول قلت لكم الحقيقه الحق وانتم رفضتوا. بصوا الايات اللي تكشف الفكره دي. رساله معلمنا بولس الرسول في روما، قال انه الخليقه اعلنت وجود الله وانتوا امنتوا ان في ربنا، بس بدل ما تمجدوه او تكرموه كاله حمقوا في قلبهم واظلم قلبهم الشرير دوت.
التعبير ده قالوا ربنا ازاي اسلمهم الى ذهن مرفوض. يبقى هو ربنا اعلن، بس انا ما تمسكتش بالاعلان دوت، فبالتالي انخدعت في الكذب، لان اعلان ربنا نور ينور، لا انا رفضت الاعلان فاتخدعت في الكذب. يبقى لما بيقول انا الرب قد اضللت ذلك النبي لان انت رفضت كلامي، انا مديك لمبه خد امشي فيها لا تعثر، لا انا مش عايز اللمبه، فلما جه اللي بيخدع انخدعت. نفس اللي قاله معلمنا بولس الرسول في تسالونيك الثانيه عن معجزات النبي الكاذب فايام ضد المسيح، يقول مجيئه بعمل الشيطان وبكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة بكل خديعة الاسم في الهالكين. ليه؟ لأنهم لم يقبلوا محبة الحق. يبقى كلمة أنا الرب قد أضللت ذلك النبي، أنا أعلنت لك الحق، أنا اديتك النور، أنت رفضته فانخدعت، اتغشيت، اتضحك عليك في الضلمة. اديكوا الاحداث اللي على كده، دي شوفنا ايتين، الاحداث كتيرة قوي. شاول سفر صامويل الاول اصحاح 16-14 يقول بغته روح رديء من قبل الرب. هو ربنا بيجيب روح رديء؟ لا، ربنا ما بيجيبش روح رديء. امال ايه؟ لا، ربنا محوط على شاول. شاول قال لا يمشي، انا مش عايزك تحوط علي. قال له خلاص، فسحب ربنا ايده. لما سحب ربنا ايده بغت الروح الرديء. فرعون في خروج 7-4 يقول لك ولكني اقصي قلب فرعون. انت يعني يا ربي انت اللي بتقسي القلب؟ قال لا، انا لقيت فرعون ده قلبه قاسي، حاولت لين قلبه هو مش راضي يتلين، خلاص سيبه فسود قلبه، سيبه لا سود قلبه. او كلمة سيبه لي اهو دوت انا اضللت ذلك النبي لانه رفض. انتوا رفضتوا يا شعب الطوعوني، فجل ضحك عليكم مشيت وراه. نفس الأمر دوت سمعناه في حياة داود لما داود عد الشعب في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 24 الآية الأولى، يقول لك عاد فحمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي واحصي إسرائيل ويهوذا. مش ربنا ألف، ربنا ألف قلب داود روح احصي الشعب، ولما داود عد الشعب ربنا راح مموت الشعب. لا، دي هي فكرة من الشيطان، كبرياء حطه في قلب داود، وربنا ساب الفكرة دي تدخل داود. داود قبلها بكبرياء وبعظمته، واعرف ان انا ملك وعندي قد ايه. ربنا قال انا سمحت ان ده يحصل عشان اقدب الشعب، وفلت نفسه برضه اقدب داود على فكرة الكبرياء اللي جاله. يبقى فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي، الضلال مش من الله، لكن اللي يرفض نور ربنا يصبح أسير لضلال إبليس، يقع في فخ إبليس. فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي، وقلنا ليه بقى ربنا سمح انه النبي يضحك عليكم؟ عشان اقدبكم، انا قلت لكم كلام الحق انتوا رفضتوه، فجي النبي قال لكم خير وسلام انتوا مشيت وراه، فنزلت العصايه على دماغكم. ليه؟ بقدبكم عشان تفوقوا وما تطعوش الكلام الكذب دوت. يبقى هدفي توبتكم. ما هو ارميا قال لهم نستسلم لبابل، ولو استسلمنا لبابل ما كانش إسرائيل مات بالأعداد اللي ماتها ديت. هما ما سمعوش كلام ربنا وسمعوا كلام النبي الكذاب، فكانت النتيجة نبوخذ نصر جه موت فيهم. فلأنك رفضت كلام ربنا فانخدعت بالكذاب. لما انخدعت بالكذاب جاء نبوخذ نصر أدبكم، أنا سمحت بقى أن ده يحصل عشان أنتوا تحتاجوا التأديب. فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي، هدفه طبيتكم. طب وبالنسبة بقى للنبي اللي ضحك علينا ده هتفوتها له؟ لا، وسأمد يدي عليه. مش كون ان انا استخدمت الوحاشة بتاعت النبي دوت عشان أأدبكو معناها ان النبي هيعفى من الدينونة؟ لا، هيتعاقب. انا من صلاحي حولت التصرف الوحش بتاع النبي ده لخير وهو تأديب الشعب. وعندنا أمثلة كتير. يهوذا سلم المسيح، وفي تسليم المسيح كان خلاص البشرية. طب ده يهوذا كويس، يتكافئ يهوذا؟ لا، يهوذا ما سلمش المسيح لأجل خلاص البشرية. يهوذا سلم المسيح محبة في المال، خيانة، كحوت، عدم أمانة، خسة، هيتحاسب على الحاجات ديت. كون ان انا بقى ربنا استخدمت ده لأجل خلاص البشرية، دي بقى قدرة الله وحكمة الله وسياسة الله. نفس الحكاية مع بلعام، نبي كذاب، لكن ربنا استخدمه عشان يدي البركة لإسرائيل، لكن لن يعفى بلعام من الدينونة. نفس الحكاية مع الشيطان نفسه. ربنا يسوع بيقول للتلامذة سمعان هو الشيطان طلب أن يغربلكم. قال حمد وسط التلامذة في واحد وحش لازم يطلع بر، فربنا ساب الشيطان يغربلهم. لما تغربله طلع مين برا؟ طلع يهوذا. يبقى الشيطان اشتغل عند ربنا انه نقى التلامذة من يهوذا. طب والشيطان معفي بقى من العاملة الوحشة دي؟ لا، هو نفسه حقيقي هو ده سلطان الله. يعني الأشرار دول بيشتغلوا عند ربنا ببلاش. بيشتغلوا عند ربنا ببلاش، بيستخدمهم بشرهم عشان يخرج من الشر ده خير، وهم بيعاقبوا بقى على إرادتهم الحرة اللي مشيت في السكة دي. بص عظمة ربنا، أهدي معنى كلمة صانع الخيرات. وسأمد يدي عليه وأبيده من وسط شعبي إسرائيل. زي ما هم مش ورا كلامه وقعوا تحت عصا التأديب، هو كمان ايه؟ انا هأدبه. اعمى يقود اعمى، نبي كذاب يقود شعب مش عايز يطوع ربنا، يسقطان كلاهما في ايه؟ الدينونة وقعت على الاثنين. الآية 10، ويحملون اسمهم كاسم السائل يكون اسم النبي. احد لربنا، دينونة الشعب ودينونة النبي الكذاب. يكمل حكمة ربنا بقى من دينونة النبي، لكي لا يعود يضل عني بيت إسرائيل، ولكي لا يعود يتنجسون بكل معصيهم لما نعاقب النبي دوت عشان أفوقهم عشان ما مشوش وراه بعد كده. بل يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها يقول السيد الرب. يبقى بصوا يعني إزاي ربنا فعلا هدفه خلاص الكل. شعب رفض ربنا بإرادة، فربنا سمح ان نبي كذاب يجي يخدعهم يتأدبوا عشان يتوبوا، وفي الوقت نفسه يروح معاقب النبي عشان ما يكونش فيما بعد سبب في انه يضل شعب ربنا، انه بيحمي شعبه من الضلالة ديت. يبقى هدف كل اعمال الله توبة الانسان. يبقى من الآية 1 لغاية 8 أمر يخص الشعب المرائي المتمسك بالأصنام وبيتظاهر بالعبادة. الآية 9 لغاية 11 أمر يخص النبي الكذاب اللي تسبب في تضليل الشعب وزي ربنا استخدم ده لأجل تأديب الشعب وتبطه، بعد كده يروح معاقب النبي عشان يحمي شعبه من النبي. ده الجزء الأول في الإصحاح. الجزء الثاني في الإصحاح: وكانت إلي كلمة الرب قائلة. كل جزء بادي بالكلمة دي، كانت إلي كلمة الرب. المرة دي بقى كلمة ربنا بخصوص إيه؟ الناس دول أول مرة رايحين يسألوا إرميا فكر الله إيه اللي هيحصل، هل الله هيتدخل؟ أدينا إحنا هو جايين نسألك وإحنا الناس بتوع ربنا، يعني عشان ربنا بس يقف جنبينا، راح كشفهم على حقيقته. المرة الثانية بقى أديني كشفتكم على حقيقتكم وبرت لكم أن المشكلة أن في قلبكم فيه أصنام والعلاج أن إحنا نتوب. تاني مرة بقى لا، إحنا مش هنتوب، لكن إحنا رايحين نطلب من حسقيال يصلي ربنا عشان ربنا ينجينا. ده الجزء الثاني في الأصحاح، رحين يطلبوا شفاعة من حسقيال من أجلهم. انتوا جيتوا أول مرة، أنا كشفت لكم ربنا أنه في قلبكم أصنام والعلاج أنك تنزعوا عبادة الأصنام ديت، ولما تنزعوا عبادة الأصنام النبي اللي خدعكم ده أنا حموته عشان ما يخدعكمش تاني. يبقى دينا عرفنا إلا مطلوب أن احنا نعمله. لا، رحوا رحين لحسقيال تاني مش علشان عايزين نتوب، او مش عشان احنا توبنا ومش عشان قبلنا اللي صارت ربنا. حسقيال صلي ان ربنا ينجينا. وهنا هنشوف يا حبايبي بقى مبادئ مهمه جدا في سياسات الله في تعامله معنا. بص يقول ايه في الايه 13: يا ابن ادم. لما يقول ابن ادم زي ما قلت لكم قبل كده حبايبي، هو لقب اعطي لحسقيال، لكن هو حديث له كل ابن آدم مؤمن أو غير مؤمن. يعرف يا إنسان سياسة ربنا في قيادة الكون إيه؟ سياسة ربنا: يا ابن آدم إن أخطأت إلي أرض. أخطأت أرض يعني سكان في الأرض غلطوا، وخانت خيانة. الخيانة أساسا عبادة الأصنام، أو بلغة العصر بقى الحديث الإلحاد. فمددت يدي علي. لما الناس تسيبني وتعبد الأصنام، لما الناس تلحد من جهة الإيمان بالله، بصوا إيد ربنا، بصوا قضاء ربنا. نمرة 1: كسرت لها قوام الخبز أسمح بمجاعة. قلت له قوام الخبز، القوام ده اللي هي بتبقى حتة خشبة كده والعيش يبقى فيه خرم كده ويتحط جوه الخشبة دي، يعني زي اللي بيبيعوا الكعك دول، تلاقي عصاية كده وحطت جوه الكعك، فدي كانوا يحتفظوا بيها كده عشان يحافظوا على الخبز، يعني اسمها قوام أو قوام. وكسرت لها قوام الخبز، هكسر الخشبة دي يعني ما فيش عيش يتخزن، يعني في مجاعة. وأرسلت عليها الجوع، مش بس ما فيش خبز، حتى بقيت يعني المواد الغذائية مش موجودة، يبقى ما فيش عيش وما فيش البدائل اللي تغذي تأكل تشبع. وقطعت منها الإنسان والحيوان، طبعا بسبب المجاعة ناس تموت وحيوانات تموت. طب هنا بين قوسين تقول لي إذن بالحيوان، ما هو اللي بيتفزلكوا كتير. لا حبيبي، مش إذن بالحيوان. أولا الحيوان ده مخلوق لأجل الإنسان، فإذا كان الإنسان فسد وحلك إيه لازمة الحيوان؟ نمرة 2: ربنا عايز يبين للإنسان آدي الإنسان لما سلمته الخليقة. ربنا خلق الحيوانات دي ما بتموتش، وخلق الإنسان ما يموتش، وسلمت الكون ده لآدم يتسلط عليه. لما الإنسان بقى هو سيد الخليقة خضع للشيطان، ف فبقى الشيطان هو سيد الخليقة، فدخل الموت للإنسان ودخل الموت للحيوان. إحنا ربنا عايزه الإنسان أهو لما سلمتك المسؤولية أديك جبت الخراب وقطعت منها الإنسان والحيوان. هسيب دلوقتي الآية 14 لأن أنا عايز أشوف قضاء ربنا أربع حاجات. فناخد الآية 15، وإن عبرت في الأرض وحوشا رديئة فأثكلوها. هجيبوا وحوش يثكلوا الأرض يعني يقتلوا الناس اللي فيها، وصارت خرابا ما بقاش فيها بين أدمين، فبقت أرض خرابة بلا عابر بسبب الوحوش. يبقى تاني قضاء من ربنا، أول قضاء الجوع لما الأرض تكون خيانة في عبادة أصنام أو في الحياة مجاعة. نمرة اتنين وحوش. الوحوش جيت وحوش يعني حيوانات، لما الحيوانات تملى الأرض دليل أن الأرض خريبة لأنه المنطقة اللي فيها سكان ما يبقاش فيها الحيوانات، لكن لما تيجي حتة أرض ما فيهاش بني آدمين تسكنها الوحوش، فعايزون أن الأرض هتبقى خراب. هذه المعنى الأول. المعنى الثاني وجود وحوش يعني في عدم أمان، خايفين يدخل علينا أسد ولا دب يفترسنا، فإحساس عدم الأمان. نمرة ثلاثة وحوش. في سفر دانيال الممالك اللي حكمت الأرض متشبهة بالوحوش، طيب يعني عايز يقول إن هي حكيم وحوش، حكيم ممالك أو حكام شرسين يذلوا في الناس وحوش. وحوش يعني أي أمور تهدد حياة الإنسان أيا كان، أي مخاطر كونية، كل ده ممكن يندرج تحت كلمة وحوش تتسبب في أن تصير الأرض خريبة يعني ما فيها سكان الناس تموت. يبقى نمرة واحد جوع، نمرة اتنين وحوش. هسيب برضو الآية 16 وهاخد الآية اللي بعديها عشان نكمل القضاء. الآية 17، أو إن جلبت سيفا على تلك الأرض وقلت يا سيف أعبر في الأرض وقطعت منها الإنسان والحيوان. السيف يعني حروب، يبقى في مجاعة، في وحوش بالمعاني المختلفة اللي قلناها، في سيف يعني حروب. هفوت برضو الآية 18 وأخذ القضاء. نمر 4 في الآية 19، أو إن أرسلت وبا، يجيب أوبئة على تلك الأرض، الأوبئة والأمراض، وسكبت غضبي عليهم بالدم، نتيجة الأوبئة والأمراض دي ناس كتير تموت، لأقطع منها الإنسان والحيوان، تبقى سبب في موت البشر وموت الحيوانات. يبقى لو الأرض خانت خيانة في أربع وسائل للعقاب. الآية 13 الجوع، هنسيب الآية 14. الآية 15 الوحوش، هنسيب الآية 16. الآية 17 سيف، هنسيب الآية 18. الآية 19 وباء، هنسيب الآية 20. يبقى أدوات التأديب القضاء الإلهي لما الأرض تخون ربنا في عبادة أصنام أو في إلحاد بلغة العصر الحديث، أربع حاجات ربنا يدين بها الأرض: جوع، الوحوش، السيف، الأوبئة. الأربع أدوات دول ذكروا في القديم كما ذكروا في الجديد، وفي الحالتين مرتبطين بخيانة الأرض لربنا. في العهد القديم سفر اللاويين الإصحاح 26 الآية 26، لو حدت عني بكسري لكم عصا الخبز، اللي قلنا القوام بتاع الخبز ديت. طب أكسر عصا الخبز إيه يعني؟ تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد. تخيلوا لما يجوا 10 ستات يعني 10 عائلات بيعملوا العيش بتاعهم في فرن واحد، دليل ان الكمية صغيرة خالص يعني في مجاعة. ادي الجوع. طب الوحوش، لوين 26 الآية 22: أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم. شفنا الموضوع ده حصل حرفيا في سفر ملوك الثاني الإصحاح 17 لما ملك أشور جه احتل مملكة الشمال، فربنا راح مطلع عليهم وحوش البرية تموتهم. كمعنى حرفي تلكوا كمعنى رمزي بقى الوحوش، عدم الأمان، أي مخاطر تهدد الحياة، ممالك تحكم الأرض، وحوش. طب أداة التأديب الثالثة السيف، لوين 26 الآية 25: أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق. والنسف يعني حروب. طب أداة القضاء نمر 4 الأوبئة، لوين 26 الآية 25: أرسل في وسطكم الوباء فتدفعونا بيد العدو. ده في العهد القديم. في العهد الجديد هم بصوا الختوم في سفر الرؤيا، الختمة كلهم في رؤيا 6، الختم الثاني الفرس الأحمر السيف الدم، الختم الثالث فرس اسود. ايه الفرس الاسود ده؟ قال سمنية قمح بدينار وثلث ثماني شعير بدينار، يعني المجاعة. الختم الرابع برضو رؤيا 6، فرس اخضر يجلس عليه، والجالس عليه اسم الموت، يقتل بوحوش الأرض. فهم نفس وسائل تأديب ربنا، قضاء ربنا. لما الأرض تحيد عن الله بعبادة أصنام أو بإلحاد، هم دول الأربع أدوات التأديب. زي ما شفناهم بمعنى حرفي أو ممكن كمعنى مجازي، الجوع، جوع لمعرفة الحق، الوحوش، سيطرة الشيطان وجنوده على البشر، تملكهم لفكر الناس وسلوكيات الناس، السيف، الموت الروحي، الوباء، عثرات، الوباء يعني واحد عيان ينشر المرض، العثر هي دي، واحد يعمل خطية ينشر الخطية. فالمعنى الحرفي قائم والمعنى الرمزي أو المجازي قائم. أنا قلت لكم في 4 أدوات تأديب. الآية 13 الجوع وسيبنا 14، الآية 15 الوحوش وسيبنا 16، الآية 17 السيف وسيبنا 18، الآية 19 الوباء وسيبنا 20. تعالوا ناخد بقى الآيات اللي احنا سيبناها الأربعة دول، هقراهم لكم لأنه نفس المعنى. الآية 12 بعد كل قضاء يقول الكلام دوت: وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يقول السيد الرب. دي قالها بعد الجوع. طيب بعد كده قال الوحوش، وراح قايل بعديها الآية 16: وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنين وبنات، هم وحدهم يخلصون والأرض تصير خريبة. وبعد كده راح قايل السيف، بعد السيف قال الآية 18: وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات بل هم وحدهم يخلصون. وبعد كده راح قايل القضاء بتاع الوباء، راح قايل بعد الآية 20: وسطها نوح ودانيال وأيوب فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. يعني ببساطة بعد كل أداة قضاء ودينونة يقول لو موجود نوح ودانيال وأيوب برضه القضاء نازل. ده المعنى ببساطة. يعني عايز أقول إن شفاعة الأبرار مش هتنجي من القضاء. ده المعنى البسيط اللي احنا يعني طلعنا بيه دلوقتي من الكلام. عايز يعني أدقق بقى شوية في المقارنة بين الأربع آيات. هم الثلاث رجال نوح ودانيال وأيوب. الآية 14 قال إنما يخلصون أنفسهم ببره، يعني بر الإنسان لنفسه مش عشان بر هينجي اللي حواليه. دي نقطة مهمة جدا اللي يعبر عنها المسيح في مثل العذارة. لما العذارة الجاهلات خلص الزيت فراحوا للحاكمات قالوا أعطينا إنما من سنتكن، فإن مصابيحنا تنطفئ، لا مش هيكفينا ويكفيكم. يبقى مفيش بر زيادة عند الحاكمات هيدوه للجاهلات، بر الإنسان لنفسه. إنما يخلصون أنفسهم ببره. طيب في الآية 16 إيه الجديد اللي فيها؟ كلمة يخلصون أنفسهم رح موضح إنهم لا يخلصون بنين وبنات، ما مش هينجوا حد تاني، دوبك هم ينجوا بنفسيهم. برضو فيها حتة تاني زادة، والأرض تصير خربة، يعني مش هيمنعوا القضاء اللي نازل على الأرض. يبقى أول مرة هيخلصوا نفسهم، تاني مرة مش هيخلصوا حد معاهم، ومش هيعفوا الأرض من التأديب، سياسات الله حبايبي. طب في الآية 18 النور الزيادة اللي فيها بل هم وحدهم يخلصون، بيأكدها بقى هينزل قضاء هم هينجوا بس مش هينجوا حد معهم. طب في الآية 16 قال يخلصون بنين وبنات، ما يمكن مش هيخلصوا بنين كتير، ممكن يخلصوا بنين واحد مش بنات كتير، بنات واحد. لا 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 لا، جه في الآية 19 إنما لا يخلصون ابنا ولا ابنة، يعني ولا واحد، يا رب حتى أولادهم بالجسد. نفس الكلام ده كان قاله إرميا في أرمية 15 الآية الأولى، ثم قال الرب لي إن وقف موسى وصاموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب أطرحهم من أمامي فيخرجوا. يبقى ببساطة المعنى اللي ربنا عايز يقوله إنه لما الأرض تخون خيانة في أربع حاجات ربنا يأدب بيها ينزل بيها الدينونة: الجوع، الوحوش، السيف، الوباء. طيب لو في ناس أبرار موجودين هينجوا نفسهم، لكن مش هيرفعوا الضيق عن الآخرين، ومش هيعفوا الأرض من التأديب اللي واقع عليها. طيب في نقطتين يعني هناخدهم في عجالة ونقف عشان يبقى ختمنا الجزء ده. وقفة صغيرة عند الثلاث رجالة دول بالتحديد، نوح ودانيال وأيوب، مش معنى دول. والحتة الثانية، طب هل معنى ان الكلام ده يبقى ما فيش حاجة اسمها شفاعة؟ نرد عن نقطتين دول بسرعة ونقف. وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة، الثلاث رجالة دول كانوا أبرار وسط عالم شرير. طب تعالوا نعمل مقارنة ما بينهم. نوح بار أممي، كان لسه ما فيش شعب إسرائيل أيام نوح. أيوب بار أممي، كان لسه ما فيش إسرائيل أيوب أيام أبونا يعقوب. دانيال يهودي، يبقى ممكن يكونوا في أبرار في الأمم وفي أبرار يهود وسط مجتمع شرير. نمرة 2، نوح كان في العالم القديم، دانيال في بابل، أيوب في أرض عوس، أماكن مختلفة في الأرض. نمرة 2. نمرة 3، نوح خلص عيلته في تكوين 6، مراته وولاده زوجات أبنائه، نوح كان سبب في خلاصه. دانيال، طب ودي العيلة بتاعته. طب دانيال كان سبب في خلاص ناس أشرار ازاي؟ نبوخذ نصر احلام حلم وقام قال لهم قولوا لي الحلم وتعبيره تعبيره وإلا حموت كل الصحراء. دانيال لما فسر الحلم نجى الصحراء اللي بيعبدوا الأصنام، فكان سبب في نجاة ناس أشرار. طب أيوب كان سبب في أيوب 42 في نجاة أصحابه. أصحابه دول يمثلوا إيه؟ ناس ليهم معرفة عقلية بالله. يبقى نوح كان سبب عايش في وسط شرير، خدوا بالكم بقى، والأشرار دول سمعوا إنذارات نوح ولم يتوبوا. طب دانيال كان في وسط أمم ما سمعوش رسالة من دانيال، أو جرد أن دانيال فسر الحلم دول نجوا. طب أيوب وسط ناس لهم معرفة عقلية صحيحة عن ربنا اللي هم أصحابه التلات. التلات أوصاد دول يمثلوا إسرائيل، يمثلوا شعب ربنا، ناس سمعت الإنذار وما تبتش أيام نوح، يبقى ممكن يكونوا ناس مسيحيين وعارفين إنذارات الله لكن ما تبوش. طيب دانيال يمثل الناس اللي عايش عيشة الأمم، عيشة الخطية، عيشة الخلاعة، الوسط اللي هو عايش فيه. طب أيوب يمثل ناس ليها معرفة عقلية لكن ملهاش عشرة مع الله. نوح ودانيال وأيوب. فلأن نوح كان سبب في نجاة أسرته، ولأن دانيال كان سبب في نجاة الصحراء، ولأن أيوب صلى من أجل أصحابه فربنا رفع وجهه، فصار في اعتقاد عند إسرائيل مهما كنا أشرار لو في وسطينا ناس أبرار ربنا حينجينا علشان خاطر الأبرار دول، بداعي إيه؟ إن الله لا يهلك البار مع الأثيم. ده المعتقد اللي في فكر إسرائيل. نوح بار كان سبب في نجاة أسرته، لأني إياك رأيت بار في ذلك الجيل. دانيال بار كان سبب في نجاة الصحر. أيوب بار كان سبب في نجاة أصحابه، فإسرائيل بس. يبقى سياسة الله إن لو فوزتينا واحد بار حينجينا كلنا، بداعي إن الله لا يهلك البار مع الأثيم. فربنا بيرد على الفكرة ديت هنا بقى. وكان فيها هؤلاء الرجال، وراح جايب التلاتة دول بالتحديد، وما جابش واحد زي إبراهيم مثلا، رغم أن إبراهيم شفع في أشرار. ليه؟ نمرة واحد، عايز أقولهم أن نوح كان بار، لكن ده ما منعش أن ربنا ينزل طوفان. عايز أقولهم أن دانيال كان بار، لكن ده ما منعش أن التلات فتية يطلقوا في أتون النار. عايز يقول أيوب كان بار، لكن ده ما يمنعش إن أيوب فقد أمواله وأملاكه. يبقى ربنا عايز يقول إيه؟ إنه فيه أبرار، بس ده مش هيمنع قضاء ربنا. والقضاء دوت ممكن يصيب الأشرار، وممكن يأتي بضرر جسدي على الأبرار، لكن الروح تخلص في يوم الرب. يبقى إذا ربنا نفى الفكرة إن معنى وجود بار إن ده يرفع القضاء الإلهي. أدي أول فكرة ربنا عايز يقولها. لذلك في فترة ضد المسيح في ضيقة شديدة على الأرض، ابتدى الأوجاع والضيقة العظيمة. طب هل معنى كده ان مش هيبقى في ابرار؟ ما هو في ابرار يرفعوا الضيقه. لا، هو في ابرار والضيقه ايه؟ نزلت. يبقى وجود ابرار مش معناه ان ربنا مش هينزل قضاء على المكان. لا، رغم أن الأبرار موجودين لكن القضاء نزل. زي ما قلت لكم ممكن يصيب الأبرار خسائر في الجسد ممكن، لكن الروح تخلص. وممكن يبقى فيه حماية للأبرار والقضاء نازل، زي ما شوفنا هيبقى في موضع معد في البرية للكنيسة تعال هناك زمانين وزمان ونصف زمان. يبقى دي أول نقطة في سياسات الله. رغم ان في أبرار في الأرض لكن هينزل قضاء ربنا. مش معنى ان قضاء ربنا نزل يعني خلاص ما فيش ولا إنسان بار في الأرض، لا، في أبرار وقضاء هينزل برضه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين في سياسات الله من التلات أمثلة دول، التلاتة دول أبرار عاشوا في وسط جيل شرير. يبقى ربنا عايز يقول ما فيش عذر للإنسان لو كان الوسط شرير أن الإنسان يقول أنا غصب عني، يقول له لا، ما بص نوح كان وسط أشرار وعاش بار، شوف دانيال كان وسط أشرار وعاش بار، شوف أيوب كان وسط أشرار وعاش بار. دي نمرة اتنين. وما تقولش لا ده كان زمان، لا، هو جاب لك نوح كان زمان خالص، وجاب لك بعدي أيوب في زمن يعقوب أبو الأباء، وجاب لك دانيال في زمن السبي. فلما نيجي نقول الكلام ده النهاردة ما تقولش ده كان زمان، زمان ده بتاع دانيال ولا زمان اللي قبله بتاع أيوب ولا الزمان اللي قبله بتاع، لا، ده الكل زمان. نمرة اتنين. نمرة تلات، ان كنا نتنزل دينونة من الله على الاشرار، ربنا عايز يقول ان كل انسان مسؤول عن افعاله، كل انسان في مسؤولية فردية. مش معنى انه كان في حد بار في العصر بتاعي او انا ليا قريب بار ده هيعفيني انا، لا، انا ده مغلط، انا وقع تحت الدينونة. ده من جهة التلات رجالة. وهرجع لكم لإبراهيم دلوقتي، ليه ما تذكرش رغم أن إبراهيم كان من ضمن اللي شفعوا في الأرض. طيب هقول النقطة الأخيرة عن الشفاعة. هل معنى الكلام ده بقى أنه ده ضد الشفاعة؟ لما يقول في الآية 14 يخلصون أنفسهم ببرهم لا يخلصون بنين وبنات، هل معنى كده أنه فيش شفاعة؟ أولوك الشفاعة هي عمل أساسي للنبي وللكاهن. شوفنا صموئيل في موضوعين، صموئيل الأول الإصحاح السابع الآية 8، الشعب بيقول لصموئيل، صموئيل نبي وكاهن، لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب فيخلصنا. أنت لما تصلي ربنا يخلصنا. وهو رد عليهم في صموئيل الأول 12، أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة لأجلكم. يعني أنا لو ما صليت لكمش دي خطية علي. يبقى في شفاعة. موسى في خروج 32، فصرخ موسى أمام الرب ارجع عن حمو غضبك، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل. يعني هو بيشفع وبيطلب شفاعة صلاة إبراهيم وإسحاق، يقول لك فندم الرب عن الشر الذي قال أن يفعله بشعب. ونفس ربنا أكد قبوله للشفاعة فين؟ لما حزقية الملك صلى بسبب سنحريب، فجاله أشعية يطمنه في ملوك الثاني 19 إلى 34، يقول له إيه؟ ربنا بيقول لك أحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي، ربنا اللي بيقول، ومن أجل داود عبدي. ما ساعتها أخواتنا البروتستانت يقول لك أوكي، ما هو صموئيل عايش يصلي لهم، موسى عايش يصلي لهم، هذه الشفاعة، لكن لما يموت لا، لا، ده هو بلسان ربنا نفسه. داود كان مات وربنا بيقول أنا حامي عن المدينة عشان خاطر مين؟ خاطر داود. يبقى إذن الشفاعة جزء من سياسة ربنا، بيقبل الشفاعة. لكن هلقوا نقطتين أساسيتين عن الشفاعة. نمرة واحد، الشفاعة معونة لإنسان يحيا في حياة البر. إنسان جاد إنه عايز يعيش مع ربنا، لما القديسين بيصلوا من أجله دي معونة تسنده. طب افرض خاطي مصر على الشر، لا، معونة القديسين مش هتفيده. دي نقطة مهمة لازم نفهمها في الشفاعة. الشفاعة موجودة، صلاة القديسين الأحياء في الجسد والمنتقلين من أجلنا مقبولة أمام الله، مقبولة. بس مين يتمتع بها؟ إنسان جاد في التوبة، لكن إنسان مصر على الشر، لا، صلاة القديسين مش هتنفعها في حاجة. عشان كده ذهبي الفم قال كلمة لطيفة على الموضوع دوت: لو كنا مهملين لا ننال خلاص بمساعدة القديسين. أنا لا أنفي الشفاعة، كلام ذهبي الفم، إنما لكي أوقف إهمالكم وتكاسلكم. لا تكتفي بالاتكال على الشفاعة وأنت متكئ على ظهرك، لا، الشفاعة مش معناه أنك تتكاسل، أنت جاد. في معونة بقى من القديسين، أدي الشفاعة نمرة واحد. نمرة اتنين، الشفاعة لن تغير قضاء ربنا. دي النقطة المهمة، كنت اتكلمت عليها كتير جدا وخصوصا في بداية الكورونا، من كلام كتير كنت بسمعه للأسف من البعض. الشفاعة موجودة ومقبولة وضمن سياسات الله، لكن لما يجي وقت القضاء، وقت الدينونة، مفيش شفاعة هترفع عن الأرض أو عن إنسان قضاء ربنا. ويمكن تكونوا سمعتوا القصة الأخيرة اللي ذكرها نيافة الأنباء، أنطونيوس مطران القدس. قصة حصلت في أيام زمن الكورونا، واحدة ست يعني كانت مصابة بالكورونا وانتقلت، فيعني هي بتتكلم، يعني أنا سمعت القصة من نيافة الأنبا أنطونيوس وسمعت الفيديو من الست نفسها وهي على الفراش هي بتحكي قصتها. يعني ببساطة لما انتقلت، لما أنا ما بذكرش تفصيل القصة يعني، بس بحاول أتذكر، يعني شافت الشيطان زي أسد كده وريحته وحشة وصرخت للعذراء، ومهم طلعت قدام المسيح. ف يعني كانت مبسوطة وفرحانة، وجاي ملاك يعني بيقول لها لا انت لسه هتنزلي. فقالت لا انا مش عايز انزل، انا عايز افضل قاعدة. وكانت هي بتحب البابا كيرلس، فبيتقول كده بالنص بقى الكلام، الجزء اللي انا بقى فاكره بالحرف كده، يعني ان البابا كيرلس رفع ايده يطلب من المسيح ان هي مش عايزة تخلص، ما تترجعش الجسد تاني وخليها معانا في الفردوس. فبيقول جت كلمة المسيح قاطعة: لسه ليها رسالة ما خلصتش. فيقولك البابا كيرلس راح منزل ايه؟ منزل ايده. هي اللي بتحكي. يبقى الإنسان بيطلبه، بس لما يكون في حكم إلهي حجم الإنسان هيغيره. يعني أحبابي خلينا يعني إيه، يعني يعني مش إكرام القديسين إن إحنا نظن إن ممكن المسيح ينزل قضاء وحتى ماما العذراء هترفع قضاء ربنا. لا حبيبي، لا 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 لا، شفاعة القديسين موجودة وكرامتهم موجودة ومعنتهم لينا موجودة وبنطلب مؤازرتهم لينا والمسيح بيقبل، بس القديسين مش هيرفعوا قضاء ربنا. فاكر قصة كنت قلتها زمان زمان زمان، يعني مش فاكر كان ايه السبب، وميها برضو يعني ناس كتير زعلت مني قوي وناس معرفهاش بعتت لي كلام صعب. برضو مش فكر تفاصيل القصة، بس اللي أنا فاكره إنه كانت فيه زي برية كده والقديسين مجتمعين فيها، وكان من ضمنهم تحديدا أبو سيفين، وكان فيه تأديف في الوقت ده على الكنيسة، وتقريبا أبو سيفين أو مين قال إنه ده مش وقت شفاعة، إنه في قضاء لازم ينزل. فحبيبي يعني في تدبير إلهي محدش هيغيره. طب إحنا ما نعرفش، فإحنا بنطلب صلاة القديسين، لكن بنثق بقى إنه الإجابة دي داخلة ضمن إيه؟ ضمن مشيئة ربنا وضمن تدبير ربنا. وهنا بقى يجي السؤال، طب ليه الوحي ما ذكرش هنا بقى إبراهيم؟ ما هو إبراهيم شفع وشفاعته قبلت، كان سبب في نجاة لوط، زي ما نوح كان سبب في نجاة أسرته، ودانيال كان سبب في نجاة الأشرار، وأيوب كان سبب في نجاة أصحابه. إسرائيل بقى يقول لك إيه؟ إبراهيم شفع في مين؟ في لوط. السلوط بار وسكان سدوم أشرار، فلما الأتقياء اللي فينا هيشفعوا فينا إحنا إسرائيل الأبرار مثل لوط، فحنخلص. فمرضاش يجيب مثل إبراهيم، جاب مثل مين؟ نوح. إياك رائد بار، هو اللي بار. جاب دانيال، كان سبب في نجاة مين؟ نجاة ناس أشرار الصحراء. جاب أيوب، كان سبب في نجاة مين؟ نجاة صحاب، مجرد ليهم معرفة روحية مش عشرة حقيقية مع الله. فهنا ما يقدرش إسرائيل يقول إحنا نمثل أصحاب نوح أو عائلة نوح، أو إحنا نمثل الصحراء الأشرار بتوع دانيال، ولا إحنا نمثل. فرح جاب لهم الثلاث أمثلة دول، لألا تزكوا نفسيكم كذبا. لو جبت لكم مثل إبراهيم وتقولوا بس ما هو ده إحنا، ما هو يوصل برضه يمثلنا إحنا، لا. فأصد ما يجيبش مين؟ إبراهيم، عشان يعرف إن الدينونة هتقع على إسرائيل. وسطها نوح ودانيال وأيوب، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. يبقى ختام بقى الإصحاح 14، الجزء المفرح بقى في الإصحاح، إن في مكية تقية من الآية 21 إلى 23، بنعمة ربنا ناخدها المرة الجاية، وناخد معها الإصحاح 15 لأنه إصحاح صغير. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.